طيب، لنتأمل في هذا السيناريو قليلاً. التحديث البرمجي الذي يتم تثبيته بكل ثقة على الأجهزة هذا الصباح لتطبيق نستخدمه بشكل يومي، ربما تمت كتابته فعلياً بواسطة مخترق يقبع في قارة أخرى.
وهذا أمر وارد جداً اليوم بصراحة.
بالضبط، وما يجعل الأمر أكثر إثارة للقلق يعني هو أن الشيء الوحيد القادر على اكتشاف هذا الفخ المتخفي بين ملايين الأسطر البرمجية ليس فريقاً من المهندسين العباقرة، بل نظام ذكاء صناعي يكلف تشغيله $500 فقط.
صحيح، هذه هي المفارقة الغريبة التي نعيشها اليوم. يعني نحن نبني أنظمة تكنولوجية تزداد تعقيداً لدرجة أن العقل البشري لم يعد قادراً على استيعاب هشاشتها بالكامل.
100%.
وفي الوقت ذاته نلجأ إلى خوارزميات أكثر تعقيداً لحمايتنا من أخطائنا. المشهد لم يعد يتعلق بأسوار وقلاع واضحة المعالم، بل بأساسات رقمية غير مرئية تتصدع وتبنى في نفس اللحظة.
وهذا التصدع بالتحديد هو ما دفعنا للقيام بهذه الجولة الاستكشافية المتعمقة اليوم. نحن سنغوص في تقرير تيكين نايت أو تيكن نايت الصادر في منتصف مايو من عام 2026.
التقرير دسم جدا ويستحق التحليل.
جدا. المادة التي بين أيدينا اليوم تحتوي على 6 قصص رئيسية تتفرع إلى مسارين. المسار الأول يكشف لنا الهشاشة المرعبة في الأنظمة التي نعتبرها من المسلمات،
والمسار الثاني يستكشف كيف يتم الرد على هذه الهشاشة، سواء عبر الذكاء الاصطناعي أو التدخل البشري الصارم أو حتى العودة إلى الحلول المربحة والبسيطة بشكل مدهش.
بالضبط، ما يهمنا استكشافه اليوم ليس مجرد سرد الأخبار، بل فهم الميكانيكية الخفية لكيفية تغير قواعد اللعبة في عالم التكنولوجيا.
يعني تقرير تيكين نايت يعمل كعدسة مكبرة تكشف التفاصيل الدقيقة التي نتجاهلها عادة. عندما ننظر إلى كيفية بناء البرمجيات اليوم، نجد أن الثقة تمنح مجانا، وهو ما يجعل السقوط مدويا عندما يحدث.
حسنا، دعونا نفكك هذا من البداية، وتحديداً من قصة تتصدر التقرير وتتعلق بخوادم مايكروسوفت إكستشينج. عندما قرأت التفاصيل، توقفت عند الرمز CVE-2026-42879.
نعم، هذه الثغرة أحدثت ضجة كبيرة.
التقييم الممنوح لهذه الثغرة هو 9.8 من أصل 10. التقرير يستخدم مصطلحاً تقنياً مباشراً، وهو تنفيذ أوامر برمجية عن بعد دون مصادقة. نحن نعلم أن هذا سيء، ولكن كيف يعمل هذا الخلل ميكانيكياً لدرجة تجعله يستحق شبه العلامة الكاملة في سلم الكوارث الرقمية؟
طيب، الخطورة كلها تكمن في كلمة دون مصادقة. في الهجمات التقليدية يحتاج المخترق إلى سرقة كلمة مرور أو خداع موظف عبر رسالة تصيد احتياري ليقوم بالنقر على رابط ما.
يعني لابد من خطأ بشري أولاً.
بالضبط، لكن في حالة هذه الثغرة لا توجد أي خطوات تمهيدية. المهاجم يقوم ببساطة بصياغة طلب HTTP مصمم بعناية فائقة ويرسله مباشرة إلى خادم الويب المكشوف الخاص بإكستشينج،
والخادم يقبله هكذا ببساطة؟
للأسف نعم، الخادم بسبب خلل في كيفية معالجته للبيانات الواردة لا يتحقق من هوية المرسل، بل يقرأ الطلب الخبيث وينفذ الشيفر المرفق به فورا. النتيجة هي أن المهاجم يحصل على سيطرة كاملة على النظام في جزء من الثانية، وكأنه يمتلك مفاتيح المسؤول.
واو، إذن لا توجد أي أخطاء بشرية من قبل الضحية، مجرد طلب خفي يمر عبر الشبكة. الأرقام تزيد المشهد قتامة، يعني نتحدث عن أكثر من 120,000 خادم مكشوف حول العالم، 32% منها في الولايات المتحدة وحدها.
أرقام ضخمة جدا وتتطلب تدخلا فوريا.
الحل المطروح في التقرير هو الترقيع الفوري عبر التحديث KP5037849. بينما كنت أقرأ هذه الأرقام، شعرت أن هذه الثغرة رغم خطورتها واضحة المعالم: خادم مكشوف، ثغرة معروفة، وتحديث مطلوب.
لكن الأمر يختلف تماما في القصة التالية، أليس كذلك؟
صحيح 100%. عندما انتقلت في التقرير إلى حديثة شركة OpenAI، أدركت أن نموذج التهديد قد تغير بالكامل. هنا نحن لا نتحدث عن خادم نسي أحدهم تحديثه.
حادثة OpenAI تمثل الرعب الحقيقي للمطورين المعاصرين. لقد تم اختراق جهازي ماك بوك برو لموظفين داخل الشركة، وليس عبر هجوم مباشر، بل عبر حزمة برمجية مفتوحة المصدر تدعى تانستاك كويري،
وتحديداً الإصدار 5.48.3.
نعم، وهذه الحزمة ليست هداة مجهولة، بل يعتمد عليها أكثر من 10 مليون مشروع برمجي حول العالم لإدارة البيانات.
هذا يذكرني بتشبيه مرعب بصراحة. فغرة مايكروسوفت تشبه ترك الباب الأمامي لشركتك مفتوحاً على مصراعية ليلاً، بينما هجوم سلسلة التوريد هذا على OpenAI يشبه إدخال سباك موثوق إلى المبنى، لكنه يحمل في صندوق أدواته أجهزة تنصت دون علمه.
تشبيه دقيق جداً.
كيف يمكننا بناء أي شيء إذا كنا لا نستطيع الوثوق بأدوات البناء نفسها؟ المطور قام بتحميل التحديث الرسمي، وبمجرد تشغيل الأداة في بيئة العمل الخاصة به، بدأت الشفرة الخبيثة في سحب متغيرات البيئة ورموز الوصول الحساسة وإرسالها بهدوء إلى خادم خارجي.
الآلية خبيثة بامتياز، يعني ما يحدث هو أن المهاجمين لا يستهدفون شفرة الأداة بحد ذاتها في البداية، بل يستهدفون الحسابات الشخصية للمطورين المشرفين عليها.
فهمت، يسرقون الهوية أولاً.
بالضبط، بمجرد سرقة بيانات دخول أحد المشرفين، يقوم المهاجم بدمج شفرة خبيثة صغيرة جداً ومموهة، ثم يصدرها كتحديث رسمي وتلقائي.
ولأن أنظمة البناء والتطوير الحديثة مبرمجة لسحب أحدث الإصدارات تلقائياً، ينتشر هذا التحديث المسموم كالنار في الهشيم خلال دقائق.
صحيح، ولهذا السبب التقرير لم يبالغ عندما حذر من ارتفاع هجمات سلاسل التوريد بنسبة 300% خلال عام 2025.
هذا يطرح تساؤلاً بديهياً حول كيفية حماية هذه السلاسل. التقرير يشير إلى أهمية استخدام ما يعرف بملفات القفل وتثبيت الإصدارات،
بمعنى أن النظام لا يقوم بتحديث أي مكتبة برمجية إلى إصدار جديد إلا بعد مراجعة يدوية دقيقة.
لحسن الحظ، OpenAI التقطت هذا الاختراق في غضون 2 فقط، ولم تتسرب بيانات العملاء. لكن إذا كانت الهجمات تتم بهذا المستوى من التخفي، وإذا كانت الأنظمة التقليدية عاجزة، فمن سيتولى مهمة حراسة محطة المياه؟
هنا ننتقل إلى الجزء المثير للاهتمام حقاً في التقرير، وهو اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي ليقوم بدور الصياد. نحن نتحدث عن نموذج ميثوس من شركة أنثروبيك.
إليكم هذا الأنجاز الذي يعتبر علامة فارقة. هذا النموذج المخصص للأمان تمكن من اكتشاف 17 ثغرة غير معروفة مسبقاً أو Zero Days في نظام التشغيل ماك أو إس التابع لشركة أبل، وذلك في غضون 72 ساعة فقط.
ولم تكن ثغرات سطحية إطلاقاً، 7 منها كانت تسمح بما يسمى تصعيد الامتيازات، وأخرى تسمح بالهروب من البيئة المعزولة.
لحظة، قبل أن نتجاوز هذه المصطلحات، دعينا نشرحها لكي تتضح الصورة. البيئة المعزولة أو الساند بوكس هي أشبه بقفص لعب رقمي يحبس فيه التطبيق. التطبيق لا يستطيع الخروج من هذا القفص للوصول إلى صور المستخدم أو ملفاته الشخصية أو كلمات المرور.
صحيح.
فالهروب من البيئة المعزولة يعني أن التطبيق الخبيث قد وجد طريقة لفك قفل هذا القفص والتجول بحرية داخل النظام. سؤالي هنا، كيف تمكن ميثوس من إيجاد هذه الثغرات المعقدة بهذه السرعة؟ التقرير يذكر استخدامه لتقنية الاختبار العشوائي أو الفازينج.
تقنية الفازينج باختصار هي عملية قصف نظام ببيانات عشوائية وغير متوقعة. دعينا نتخيل أن لديك قفلاً معقداً، وبدلاً من محاولة صناعة المفتاح الصحيح، تقوم بضخ ملايين المفاتيح المشوهة والعشوائية في ثقب القفل بسرعة البرق، فقط لترى ما إذا كان هناك عيب مصنعي سيجعل القفل ينكسر ويفتح فجأة.
تشبيء رائع. إذن النموذج يجرب كل شيء بلا توقف.
بالضبط، لكن ميثوس لم يقم فقط بهذه العملية العشوائية، بل دمجها مع التحليل المنطقي للشفرة لمعرفة كيف يستجيب النظام لكل مفتاح مشوه، مما مكنه من اكتشاف عيوب هيكلية تعجز العين البشرية عن ملاحظتها.
الجانب الاقتصادي هنا لا يقل دهشة عن الجانب التقني بصراحة.
التكلفة الحسابية لتشغيل ميثوس طوال 72 ساعة بلغت حوالي 500 دولار فقط.
رقم لا يصدق مقارنة بالبدائل.
100%. يعني لو كلفنا باحثين أمنيين بشريين بهذه المهمة لربما استغرقوا أشهرا طويلة، وستتراوح مكافأة اكتشاف الثغرة الواحدة من آبل بين 50,000 إلى 200,000 دولار. التقرير يشير إلى أن آبل ستقوم بإصلاح هذه الثغرات في تحديث ماك أو إس 15.6 في يونيو 2026.
وهذا بفضل هذا الاكتشاف المبكر.
لكن هذا يطرح تساؤلاً نقدياً يفرض نفسه بقوة. إذا كان نموذج مثل ميثوس قادراً على إيجاد 17 ثغرة قاتلة في نظام آبل خلال 72 ساعة وبتكلفة 500 دولار فقط، ألا يعني هذا أن قراصنة الإنترنت يمكنهم استخدام نماذج مشابهة لتدمير البنية التحتية بالكامل في ليلة واحدة؟
سؤال مخيف فعلاً.
يعني هل نحن نبني دروعاً أقوى أم نسرع من عملية تدميرنا الذاتي؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل، هذا التساؤل يلمس العصب الحساس لما يعرف اليوم بسباق التسلح الآلي في الأمن السيبروني. التكنولوجيا بحد ذاتها محايدة.
بالتأكيد.
الميكانيكية التي يستخدمها نموذج ميفوس لفهم الشفرة وحمايتها يمكن عكس هندستها للبحث عن نقاط الضعف واستغلالها بشكل آلي ومستقل.
المخترقون لن يحتاجوا إلى قضاء أسابيع في البحث اليدوي.
سيوجهون نماذجهم نحو خوادم الشركات ويتركونها تجد الثغرات وتكتب شفرات الاستغلال في دقائق.
بالضبط. المعركة الآن انتقلت من قدرات المهندسين البشر إلى قوة الحوسبة وسرعة الاستجابة الخوارزمية. الشركات التي لن تتبنى نماذج دفاعية استباقية مشابهة ستكون كمن يدافع عن نفسه بالسيوف في عصر الأسلحة النارية.
هذا مخيف بصراحة، وهذه السرعة المخيفة والاستقلالية التامة للذكاء الاصطناعي هي بالضبط ما دفع بعض أبرز العقول إلى الضغط على المكابح والمطالبة بإبقاء البشر في مركز صنع القرار، وهذا ينقلنا للقسم الثالث من التقرير.
نعم، التحول نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي ووضعه تحت إشراف بشري.
لفت انتباهي إطلاق ميرا موراتي المديرة التقنية السابقة في أوبن أي آي لشركتها الجديدة Thinking Machines بتمويل يبلغ 85 مليون دولار. فلسفتها مغيرة تماماً لتوجه الشركات الكبرى. نهجها يعرف بالعنصر البشري في الحلقة أو Human in the Loop.
بالضبط. هي ترى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مساعداً للمحترفين مثل الأطباء، يعرض الخيارات ويشرحها ويترك القرار النهائي للإنسان. كيف تعمل هذه الفلسفة ميكانيكياً كما يوضح التقرير؟
طيب، في معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبي السابقة كان النظام يعمل كصندوق أسود، تدخل بيانات المريض فيخرج التشخيص النهائي دون أن يعرف الطبيب كيف توصلت الخوارزمية إلى هذا الاستنتاج.
مجرد نتيجة نهائية وتثق بها.
صحيح، لكن فلسفة Thinking Machines تدمر هذا الصندوق الأسود تماماً. النظام لا يصدر قراراً نهائياً، بل يحلل الأشعة السينية والتاريخ الطبي ويعرض ثلاثة سيناريوهات تشخيصية محتملة.
هذا يعطي مساحة للتفكير.
والأهم من ذلك أنه يقوم بتسليط الضوء على البكسلات الدقيقة في صورة الأشعة التي بنى عليها توقعه، ويستشهد بأحدث الأوراق الطبية التي تدعم كل سيناريو، ثم يتوقف تماماً وينتظر. القرار النهائي والحاسم يجب أن يتخذ بواسطة الطبيب البشري.
نهج ميرا موراتي يبدو مثالياً وأكثر أماناً، لكن لدي تساؤل نابع من الفضول بصراحة. بالنظر إلى طبيعة السوق التي تبحث دائماً عن الأرخص والأسرع، هل ستفضل المستشفيات والشركات نظاماً بطيئاً ينتظر موافقة الإنسان على نظام آلي بالكامل يتخذ القرار في أجزاء من الثانية ويوفر التكاليف؟
يعني هذا تساؤل منطقي في عالم الرأسمالية.
ألا تسبح Thinking Machines عكس التيار التقني؟
قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن السر يكمن في فهم اقتصاديات المخاطر. في الطب أو القانون، السرعة المطلقة ليست هي العملة الأهم، بل المساءلة القانونية والثقة.
تقصدين من يتحمل المسؤولية؟
بالضبط. إذا اتخذ نظام ذكاء اصطناعي مستقل قراراً طبياً خاطئاً أدى إلى وفاة مريض، من سيدفع تعويضات بملايين الدولارات؟ هل نقاضي الخوارزمية أم الشركة المصنعة؟
غياب العنصر البشري يخلق كابوساً قانونياً لا يمكن لشركات التأمين والمستشفيات تحمله.
صحيح 100%. ما تقدمه Thinking Machines عبر تقنية الذكاء الاصطناعي القابل للشرح هو الدرع القانوني والأخلاقي. إنهم يبيعون الثقة المدعومة بقدرات خارقة، وهذا المنتج أكثر قيمة في القطاعات الحساسة من مجرد السرعة العمياء.
الثقة والمساءلة القانونية هم العملة الأهم إذن، وهذا يربطنا بجهود هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية أو CFTC. كيف أن التنظيم الذكي باستخدام التكنولوجيا يزيد من الثقة في الأسواق الجديدة؟ التقرير يشير إلى استخدام الهيئة للذكاء الاصطناعي لكشف التداول الداخلي في منصة التوقعات بولي ماركت.
نعم، منصة بولي ماركت التي وصل حجم تداولاتها إلى 15 مليار دولار.
مبلغ ضخم جداً. كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي هناك؟
عملية الرصد هنا هي تطبيق عبقري لمطابقة البيانات الضخمة. في الماضي كان المحققون البشريون يبحثون عن إبرة في كومة قش. الآن الذكاء الاصطناعي الخاص بالهيئة لا ينظر فقط إلى حجم الصفقات، بل يربط الجداول الزمنية بشكل دقيق.
هل يمكنك إعطاء مثال يوضح هذه الفكرة؟
دعينا نقول أن حساباً تم إنشاؤه قبل يومين، وفجأة يضع نصف مليون دولار مراهناً على نتيجة قرار تنظيمي محدد جداً، ويحدث ذلك قبل 3 ساعات فقط من تسريب الخبر للصحافة. الذكاء الاصطناعي يحلل هذه الأنماط الزمنية الدقيقة التي لا يمكن للعين البشرية ربطها بسرعة.
يعني يرصد التلاعب في الوقت الفعلي.
بالضبط. بفضل هذا التحليل رصد النظام 47 حالة مشبوهة وبدأ 12 تحقيقاً رسمياً. الهدف هو حماية الأسواق من التلاعب لزيادة التبني العام.
إذن بعد قضاء كل هذا الوقت في الحديث عن حروب سيبرنتية معقدة ونماذج ذكاء اصطناعي وتشريعات مالية متطورة، ننتقل إلى القسم الأخير من التقرير، والذي يقدم قصة نجاح ساحقة تثبت أن الحل الأفضل ليس بالضرورة الحل الأكثر تعقيداً.
نعم، قصة شركة رابيدو الهندية لتشارك الركوب.
بالضبط، شركة رابيدو التي تعتمد على الدراجات النارية حصلت على تمويل ب 240 مليون دولار لتصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.
أرقام مذهلة لشركة تعتمد على الدراجات النارية.
وما هو مذهل أكثر أنها تحقق الربحية في 80% من مدنها، وهي تعمل في 120 مدينة بمعدل 4 ملايين رحلة يومياً، متفوقة في الربحية على عمالقة مثل أوبر وأولى، اللتين لا تزالان غير مربحتين هناك.
وتوجه رابيدو نحو شراء 100,000 دراجة كهربائية بعد استثمار شركة شيل فيها يدل على رؤية واضحة للمستقبل.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد قضينا الجولة بأكملها نناقش تهديدات الشبكات والذكاء الاصطناعي الطبي وعمليات الرصد الخوارزمية، لنجد في النهاية أن الشركة التي تحقق أرباحاً فعلية ومستدامة تفعل ذلك ببساطة عبر وضع أشخاص على ظهر دراجات نارية.
صحيح، يعني مفارقة مضحكة نوعاً ما.
هل هذه رسالة من السوق تخبرنا بالتوقف عن الإفراط في تعقيد الحلول؟
التكنولوجيا العالية أو الهاي تيك ليست الحل لكل مشكلة اقتصادية دائماً. أسباب نجاح رابيدو تكمن في فهم عميق للسياق المحلي.
شوارع مزدحمة في الهند وحساسية عالية للأسعار.
بالضبط، ركزوا على نموذج عمل منخفض التكاليف التشغيلية. المستثمرون في عام 2026 لم يعودوا يهتمون بالنمو الأعمى غير المربح الذي رأيناه في العقد الماضي، بل يبحثون عن الشركات التي تحقق تدفقات نقدية حقيقية.
وهذه خلاصة رائعة. نعود إلى الهدف الأساسي لجولتنا اليوم. التكنولوجيا تمر بمرحلة نضج حاسمة. من ضرورة الانتباه إلى الأمان السيبراني وسلاسل التوريد كما رأينا مع مايكروسوفت وأوبن أي آي، مروراً بإدراك أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة تخضع للرقابة البشرية كما تفعل ميرا موراتي،
وصولاً إلى إثبات أن البساطة وفهم الواقع كما فعلت رابيدو يمكن أن يتفوقوا على التعقيد التكنولوجي.
100%. وقبل أن نختتم هذه الجولة الاستكشافية، هناك فكرة استفزازية أود أن أطرحها للتفكير المعمق بناء على ما ذكرناه.
تفضل.
إذا وصلنا إلى نقطة يكتب فيها الذكاء الاصطناعي مثل ميثوس شفرات برمجية مثالية لا يمكن اختراقها، وتتخذ أنظمة مثل Thinking Machines القرارات الطبية والقانونية المعقدة لتجنب الخطأ البشري، فماذا سيحدث للحدس الإنساني؟
هذا سؤال فلسفي عميق بصراحة.
أليس كذلك؟ هل ستتحول الغريزة البشرية والحدس في المستقبل القريب إلى مجرد ميزة قديمة أو legacy feature غير صالحة للاستخدام في عالم خوارزمي مثالي؟ سؤال نتركه مفتوحاً للتأمل والبحث المستمر.
نقطة رائعة نختم بها جولتنا اليوم.
شكراً لمرافقتنا في هذه الجولة المتعمقة في تقرير Taking Night. إلى اللقاء.